واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب. فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال تعريف علم الأصول. وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. لا زال الكلام في المبادئ التصورية لعلم الأصول، ولا زال الكلام تحديدا في تعريف علم الأصول. تطرقنا إلى الأصول من الناحية اللغوية، ثم شرعنا في بيان المصطلح لمعنى الأصول، تعريف علم الأصول من الناحية الاصطلاحية. وذكرنا أن هناك جملة من التعاريف التي بين بها تعريف علم الأصول. اقتصرنا على التعريف الذي ذكره السيد الصادر رضوان الله تعالى عليه، حيث ذكر أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. وقلنا بأننا نتطرق إلى التعريف من جهتين. الجهة الأولى من خلال البيان الإجمالي لمفردات التعريف، والجهة الثانية من خلال البيان التفصيلي للتعريف. سبق أن ذكرنا البيان الإجمالي، فذكرنا ما هو المراد من الحكم الشرعي، وما هو المراد من عملية الاستنباط، ثم تمركز البحث حول بيان العناصر المشتركة، إذ قلنا بأن العناصر التي تدخل في تخريج الحكم الشرعي، في استفادة الحكم الشرعي، على صنفين. الصنف الأول هو العنصر المشترك، والصنف الثاني هو العنصر الخاص. وذكرنا الفرق بينهما، حيث قلنا بأن العنصر المشترك كل قاعدة عامة تساهم في عملية استنباط الحكم الشرعي ولا تختص بباب دون باب آخر من أبواب الفقه، بينما العنصر المشترك وإن كان يدخل في الحكم الشرعي في استفادتنا الحكم الشرعي من الدليل، ولكن العنصر الخاص لأنه يختص بباب دون باب آخر ليس له صلاحية الدخول في شتى أبواب الفقه سمي بالعنصر الخاص، وأوضحنا أمثلة على ذلك. وحتى يتضح البحث بين العنصر المشترك وبين العنصر الخاص من حيث الفرق بينهما، نقول في المقام: لو واجه الفقيه موقفا عمليا أراد أن يحدد موقف الشريعة من، باعتبار أن وظيفة علم الفقه تحديد الموقف العملي تجاه كل واقعة يواجهها الفقيه، فلو افترضنا أن الفقيه أراد أن يعرف ما هو حكم الارتماس بالنسبة إلى الصائم، يجوز له أن يرتمس أثناء صومه في شهر رمضان أم لا يجوز؟ هنا الفقيه إذا أراد أن يصل إلى الحكم الشرعي عليه أن يستند إلى مدرك شرعي، إلى دليل شرعي، فواجه هذه الرواية: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. الفقيه لكي يصل إلى الحكم الشرعي يقوم بعملية الاستنباط، أي إقامة الدليل على الحكم الشرعي، وحاصل الدليل متوقف على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، نقول: هذه الرواية حجة، بمعنى أن هذه الرواية مما صدرت عن الشارع المقدس، لهذا يمكن أن يعتمد عليها، ولهذا توصف بأنها دليل شرعي. دليل شرعي بمعنى ليس دليلا قياسيا، ليس اجتهادا شخصيا، دليل شرعي بمعنى أنه مستند إلى الشارع، يمكن أن يعتمد عليه، يكون حجة ينجز ويعذر، بالمعنى الذي سوف يأتينا إن شاء الله عندما نفسر معنى الحجية. نقول إذن هذه الرواية التي اعتمد عليها الفقيه رواية حجة، تستند إلى الشارع، صدرت عن الشارع المقدس. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: صيغة النهي، باعتبار أن الرواية تستبطن صيغة نهي، لا يرتمس، لا يفعل، لا يرتمس صيغة نهي، وصيغة النهي ظاهرة في العرف العام، في الظهور العام، تدل على الحرمة، لا تفعل يعني يحرم. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: الظهور الذي استظهره الفقيه من صيغة النهي من حيث دلالتها على الحرمة، هذا الظهور حجة يعتمد عليه. من خلال هذه المقدمات الثلاث ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هناك مقدمات اعتمد عليها الفقيه في التوصل إلى حكم الارتماس بالنسبة إلى الصائم. خصوصية هذه المقدمات أنها لا تختص بباب الصوم، بمعنى سيالة متحركة كما تدخل، كما تساهم في استخراج الحكم الشرعي في باب الصوم، تجدها في باب الخمس، في باب الحج، في باب الصلاة، في باب الطهارة، في باب المعاملات، في أبواب العبادات. وهذا معنى أنها قواعد مشتركة لا تختص بباب دون باب آخر. هذه المقدمات من أمثلتها: صيغة النهي ظاهرة في الحرم، هذه المقدمة يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي ولكن لا تختص بباب الصوم، لا يرتمس، طبقت القاعدة الأصولية صيغة النهي ظاهرة في الحرمة في باب الصوم، أيضا تطبق في باب آخر، في باب الغيبة لا يغتب، تطبق في باب الأطعمة لا يأكل،
لا يشرب في باب الأطعمة والأشربة. إذن هذه في باب الحج لا تفعل، في باب الزكاة وما شابه ذلك ثمة أبواب متعددة يتوقف استنباط الحكم الشرعي فيها على هذه القاعدة العامة التي لا تختص بباب دون باب آخر، وهي صيغة النهي ظاهرة في الحرمة. قاعدة الثانية الظهور حجة، يعني ما يفهمه الفقيه، ما يستظهره الفقيه من الرواية أو من الدليل الشرعي، هذا الظهور حجة، يعني يعتمد عليه، يكون منجزا ومعذرا بين الفقيه وبين الله تبارك وتعالى. هذا الظهور حجة لا يختص بباب دون باب آخر، كما يحتاج الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي المرتبط بباب الصوم إلى هذه القاعدة، كذلك يحتاجها في باب الزكاة، في باب الصلاة، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبواب متعددة من أبواب الفقه. إذن نلاحظ أن هذه المقدمات الثلاث لا تختص بباب دون باب وآخر، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنها تساهم في عملية استنباط الحكم الشرعي، وهذا هو ضابط العنصر المشترك. إذن ما هي الضابطة لتحديد العناصر المشتركة؟ ما هو المقوم الذي يقوم كون هذا من العناصر المشتركة؟ مجموع أمرين، تفت جيدا وليس أمرا واحدا. الأمر الأول أن تكون القاعدة قاعدة عامة، بمعنى لا تختص بباب دون باب آخر. الأمر الثاني أن هذه القاعدة العامة تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي. إذن ليس كل قاعدة تكون عنصرا مشتركا، بل أن تكون قاعدة عامة زائد تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي. وبهذا نتعرف على أنه إذا لم تكن قاعدة عامة لا تكون عنصرا مشتركا. نظير ماذا؟ نظير ما مثلنا، لا يرتمس المحرم ولا الصائم، لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. أيضا الفقيه لكي يحدد الحكم الشرعي لابد أن يفسر ما معنى الارتماس. إذن أيضا الحكم الشرعي كنتيجة نهائية يتوقف على تحديد معنى الارتماس. أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، يحتاج الفقيه أن يبين ما معنى الوفاء، ضابط الوفاء، حدود الوفاء، المراد من الوفاء. وأيضا عليه أن يحدد ما معنى العقد، هل أن العقود ناظرة إلى العقد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عموم العقود، مطلق العقود بحيث تشمل حتى العقود المستحدثة. فتيمم صعيدا طيبة، على الفقيه أن يحدد ما هو المراد من كلمة الصعيد لكي يعرف حكم التيمم، أنه هل يكون على مطلق وجه الأرض أو على شيء مخصوص. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، على الفقيه لكي يعرف ويحدد حكم الخمس أن يدرس هذه المفردة، وهي مفردة الغنيمة، ما هو المراد من الغنيمة، مطلق الفائدة، مطلق الزيادة، أو خصوص غنائم دار الحرب، ما يحصل عليه الإنسان من خلال الغلبة. إذن ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن هناك عناصر أيضا تدخل في تحديد الحكم الشرعي: الغنيمة، الوفاء، العقد الإحسان وبالوالدين إحسانا. الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا. هذه العناصر تدخل في تحديد الحكم الشرعي، ولكن ماذا نلاحظ؟ أنها قواعد عامة، عناصر مشترك، عناصر عامة وعناصر خاصة. نعم أحسنتم، عناصر خاصة. ومعنى أنها عناصر خاصة أي ليس لها صلاحية أن تدخل في بالفعل في أبواب متعددة من أبواب الفقه. فتجد أن مصطلح الغنيمة خاص بمورده وهو باب الخمس، كلمة الصعيد خاصة بموردها وهو باب التيمم، وما شابه ذلك. فهذه لماذا تخرج عن علم الأصول؟ باعتبار أن علم الأصول قواعد عامة وهذه قواعد وعناصر خاصة لاختصاصها بباب دون باب آخر. يبقى القيد الثاني وهو المهم الذي نحاول أن نركز الضوء عليه، وهو أن ذاك العنصر المشترك يدخل أين؟ يدخل في استنباط الحكم الشرعي. هذا القيد الثاني نذكره لماذا؟ احترازا عن ماذا؟ هذا ما سوف يأتي الحديث عليه. قال: ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ولنذكر لذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها. فرضوا أن الفقيه واجه هذه الأسئلة، أي أراد أن يحدد الموقف العملي تجاه كل قضية من هذه القضايا. هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ هل يجب؟ وإذا أجاب بنعم يقال: ما هو دليلك الشرعي على ذلك؟ هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الإرث من أبيه يخمس، يتعلق به الخمس أو لا يتعلق به وجوب الخمس؟ ثالثا: هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول بالإيجاب، بمعنى أنه يحرم الارتماس على الصائم، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية. آلية الاستنباط ما هي؟ لاحظ: قد دلت رواية يعقوب ابن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام. إذن أول نقطة عليه أن يفحص عن الدليل الشرعي على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء في الرواية أنه قال: لا يرتمس، صيغة ناهي، المحرم في الماء ولا الصائم. والجملة بهذا التركيب، أي تركيب؟ يعني بهذا السياق، أنها جاءت في سياق صيغة ناهي، تدل في العرف العام، المراد من العرف العام يعني الظهور العرفي، على الحرمة. الدلالة ما هو منشأها؟ نقول منشأها صيغة النهي، صيغة النهي ظاهرة لها دلالة على الحرمة، كما أن صيغة الأمر أوفوا بالعقود، صيغة الأمر لها دلالة على الوجوب. وراوي النص يعقوب بن شعيب، التفت جيدا، راوي النص هذا عنصر خاص وليس عنصرا عاما، وراوي النص ثقة، هذا وراوي النص ثقة يعني خبر الثقة حجة، لا عفوا، وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة، هذا ليس من اهتمامات علم النص. الذي يوثق أن هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة هو علم الرجال، إذن في علم الرجال يأتي علم الرجال ويقول يعقوب بن شعيب ثقة. هنا الأصول ماذا يقول؟ إذا قال في علم الرجال أن هذا الراوي ثقة، أنا عندي قاعدة، خبر الثقة حجة، يعني يعتمد عليه. تفجينا للفرق. تارة أقول ما الدليل على أن يعقوب بن شعيب ثقة؟ أقول هذا الدليل من أين يأتي؟ أحسنتم، من علم الرجال. فعلم الرجال يقول راوي النص وهو يعقوب بن شعيب ثقة، هذا لا شغل للأصول به. الأصول يأخذ النتيجة، الفقيه يأخذ النتيجة من علم الرجال. إذا أخذ النتيجة، هنا الأصول يوظف قاعدة عامة، يقول خبر الثقة حجة. هذه القاعدة العامة هي العنصر المشترك. أما راوي هذا النص تحديدا، هذا ليس من علم الأصول. والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب، واعتبره، أي اعتبر خبر الثقة حجة. هذا ما الدليل؟ هذه القاعدة هي التي يؤسسها علم الأصول. والنتيجة هي أن الارتماس حرام. ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، يجب الخمس أو لا يجب في المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الإرث من أبيه؟ بالنفي، يعني لا يجب، لأن رواية علي بن مهزيار، لاحظ هناك يعقوب بن شعيب، هنا علي بن مهزيار، يعني تغير العنصر، جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. والعرف العام، يعني الظهور، يفهم من هذه الجملة، إذن هناك في باب الصوم استخدم الظهور، هنا في باب الخمس أيضا استخدم الظهور، حجية الظهور. والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه والراوي ثقة، وخبر الثقة، هذا عنصر مشترك، وخبر الثقة حجة. والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب غير واجب. ما معنى الميراث الذي لا يحتسب؟ لا يحتسب، مشهور فقهائنا يفسرون الاحتساب بمعنى غير المتوقع عقلائيا. مثلا أنا أعيش في هذه المنطقة واتصل بي هاتفيا، قالوا لي إن لك أخ، وهذا الأخ لا وارث له من الطبقة الأولى ولا وارث له سواك، وأنا لم أعلم أن لي أخا أصلا، فهذا يقال حصلت على إرث، على ميراث غير محتسب غير متوقع، هذا يسمى المال الذي لا يحتسب. هذا المال الذي لا يحتسب يجب فيه الخمس إذا لم يكن من أب أو ابن. وهذا يقول الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب غير متوقع من غير أب ولا ابن، فيجب فيه الخمس. طبعا هناك تفسير آخر، غير المحتسب يعني المتوقع، غير المحتسب يعني غير المتوقع، هذا هو المشهور. وإن كان هناك تفسير آخر لدى بعض الفقهاء بمعنى أنه يكون إذا حصلت عليه من إنسان بعيد وإن كان متوقعا، هذا يسمى غير محتسب. ويجيب الفقيه، نعم، إذا كان من إنسان، يعني أنا أدري أن لي ابن عم مثلا، ولكن عندما مات ابن العم وصل إلي الإرث باعتبار أنه لا وارث له من الطبقات، فوصلت النوبة إلي. هنا متوقع أو غير متوقع؟ متوقع، فليكن متوقع الخمس، ولكنه من قريب حصل علي وليس من إنسان بعيد. ويجيب الفقيه على السؤال الثالث. المهم هو أن المشهور في مرادنا من قولنا غير محتسب بمعنى غير متوقع. ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب، بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. والعرف العام، يعني رجع إلى الظهور، يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها، أي بالقهقهة. وزرارة ثقة، شوف تغير هنا العنصر، في الموقف الأول يعقوب بن شعيب، في الموقف الثاني علي بن مهزيار، في الموقف الثالث المرتبط بباب الصلاة زرارة، ولكن وخبر الثقة حجة، رجع إلى نفس العنصر. فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن. وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه من أبواب فقهية شتى، وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأول المرتبط بباب الصوم استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني الذي كان يرتبط بالخمس في المال غير المحتسب استند إليها الفقيه، نعم استند إلى رواية علي بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث المرتبط بالقهقهة أثناء الصلاة استند إلى رواية زرارة. ولكل من الروايات الثلاث متنها، تركيبها اللفظي الخاص، يعني دلالتها سياقها الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه، ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذا الاختلافات وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاث عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى قاعدة حجية الظهور، العرف عام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، عمليات الاستنباط الثلاث يعني باب الخمس وباب الصلاة وباب الصوم. وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر وهو حجية خبر الثقة. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة. ما هو المراد بالعنصر الخاص؟ قال: ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى مسألة. فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس لأنها لم تدخل في عملية الاستنباط الأخرى. التفت جيدا عندما يقول رواية يعقوب بن شعيب، يريد أن يشير إلى هذا المتن، هذا المتن اختص بهذا الباب، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن مهزيار بهذا السياق وهذا التركيب، ورواية زرارة ونعني بالعناصر ورواية زرارة. وأما ما هو المراد من العنصر المشترك؟ قال: القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. يعني حجية الظهور لا يختص بباب دون باب، خبر الثقة حجة لا يختص بباب دون باب، الاستصحاب البراءة لا يختص بباب دون باب، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، للجملة الشرطية دلالة على المفهوم، هذه لا تختص بباب دون باب آخر. إذن يتضح عندنا أن العنصر المشترك عبارة عن مجموع أمرين: الأول أن يكون قاعدة عامة، وبهذا يخرج كل ما يحدد الحكم الشرعي وكان عنصرا خاصا. الأمر الثاني أن يساهم في عملية استنباط الحكم الشرعي، هذا يحتاج إلى دقة والتفات، التفت جيدا. هنا قد يرد إشكال على الضابطة الأصولية التي ذكرها قدس سره. ذكر السيد أن القاعدة الأصولية عبارة عن العنصر المشترك في عملية استنباط الحكم الشرعي. هنا قد يوجه سؤال على هذه الضابطة، ما قولكم في قاعدة نفي العسر والحرج؟ نفي الحرج قاعدة عامة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما هو مفاد هذه القاعدة؟ كل أمر يستلزم حرجا على المكلف فهو منفي عنه. إذا كان الوضوء حرجيا يسقط الوضوء، إذا كان الصوم حرجيا يسقط الصوم، إذا كان الحج حرجيا يسقط الصوم بالنسبة للشخص. إذن من كان الوضوء حرجيا بالنسبة إلي الوضوء يسقط، ينتقل إلى الوظيفة الأخرى وهي التيمم. من كان الصوم حرجيا بالنسبة إلي ولا يمكن أن يصوم، هنا يسقط الصوم وينتقل إلى البديل الآخر من كفارة أو غير ذلك. هذه القاعدة هي المعرفة في كلماتهم بقاعدة نفي الحرج. كل ما يستلزم حرجا بالنسبة إلى الإنسان يكون منفيا. سؤال، هذه القاعدة تختص بباب من أبواب الفقه أو تشمل أبواب متعددة؟ لا إشكال أنها تشمل أبوابا متعددة، لا تختص بباب الوضوء، ولا تختص بباب التيمم، ولا تختص بباب الصلاة والحج والخمس، بل تشمل جميع أبواب الفقه. كل ما يكون حرجيا ومشقة على المكلف يكون منفيا. ما جعل عليكم في الدين من حرج. سؤال، قاعدة نفي الحرج قاعدة عامة تحدد الموقف العملي. موقف العمل من الوضوء أنه غير واجب، موقف العمل من الحج ليس واجبا إذا كان حرجيا. إذن هذه القاعدة ساهمت في تحديد الموقف العملي أو لم تساهم؟ أحسنتم، ساهمت في تحديد الموقف العملي، هذا أولا. وثانيا، قاعدة خاصة أو قاعدة عامة؟ عنصر عام أو عنصر مشترك؟ قاعدة عامة، لا تختص بباب دون باب آخر. يترتب على ذلك أن تكون قاعدة أصولية، مع أن الجميع يلتزم أن قاعدة نفي الحرج ليس قاعدة أصولية، بل هي قاعدة من القواعد الفقهية. ولهذا إذا فتحتم أي كتاب من القواعد الفقهية، من أبرز القواعد التي يذكرها الفقهاء ويتناول دراستها الفقيه قاعدة نفي الحرج. إذن هي قاعدة ترتبط بباب الفقه ولا ترتبط بعلم الأصول. فقد يقال بأن هذا التعريف غير مانع من دخول بعض القواعد الفقهية، غير مانع من دخول الأغيار على حد تعبير المناطق. كيف؟ نقول قاعدة نفي الحرج قاعدة تدخل في تحديد الموقف العملي ولا تختص بباب دون باب آخر، مع أنها ليست من القواعد الأصولية. المفروض تدرج تحت القاعدة الأصولية، تحت الضابط الأصولي، لانطباق ملاك الضابط الأصولي على قاعدة نفي الحرج. فماذا تقولون؟ إما أن يكون هناك خلل في الضابطة، أو أن تدرج بعض القواعد الفقهية في علم الأصول. ولا يوجد أصولي يدرج قاعدة نفي الحرج ضمن علم الأصول، على الأقل السيد لا يلتزم بذلك. إذن علينا أن نعدل هذه الضابطة. كيف؟ أو نجيب عن الإشكال، والحق أننا نجيب عن الإشكال، وتبقى الضابطة بعد الجواب عن الإشكال ضابطة سليمة. إلى هذا المقدار تكون سليمة. ما هو الجواب عن الإشكال؟ تفت جيدا. إذا نريد أن نشرع في هذا المطلب، كيف نخرج القواعد، بعض القواعد الفقهية، لأن هناك قواعد فقهية خاصة، نظير مثلا قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، قاعدة الطهارة، مشكوك الطهارة محكوم بالطهارة، قاعدة فقهية لكن تختص بباب الطهارة، لكن قاعدة نفي الحرج لا ترتبط بباب دون باب آخر. كيف نخرج بعض القواعد الفقهية من تعريف علم الأصول؟ الجواب أن هناك فرقا جوهريا بين القاعدة الأصولية وبين القاعدة الفقهية. ما هو الفرق؟ تفت إليه جيدا. القاعدة الأصولية هي القاعدة التي تدخل في مقام استنباط، في مقام الاستنباط، بينما القاعدة الفقهية هي التي تدخل في مقام التطبيق. أصبح هناك فرق. الأصولية يستنبط منها الحكم الشرعي، أما القاعدة الفقهية تطبق. إذن القاعدة الفقهية مقامها مقام التطبيق، أما القاعدة الأصولية مقامها مقام الاستنباط. ولهذا نحن أخذنا القيد الثاني، عناصر مشتركة تدخل في عملية الاستنباط، ونقول القاعدة الفقهية لا يستنبط منها، إنما ترتبط بمقام التطبيق. قد يقال شيخنا نحن ليس الفرق على مجرد الاصطلاح الألفاظ، هذا استنباط هذا تطبيق. ما هو الفرق؟ يعود السؤال مرة ثانية، ما هو الفرق بين التطبيق والاستنباط؟ السؤال وارد. من هنا نحتاج أن نفرق بين التطبيق وبين الاستنباط. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من خلال النتيجة، النتيجة التي يصل إليها الفقيه. نقول التفت جيدا للفرق، هذه النتيجة إن كانت مصداقا للقاعدة من مصادق القاعدة هذا يسمى تطبيق، هذه النتيجة ليست مصداقا للقاعدة هذا يسمى استنباط. إذن ما هو الفرق بين التطبيق وبين الاستنباط؟ أعيد، لاحظ، نقول النتيجة الفقهية إن كانت من مصادق القاعدة، تلك القاعدة نطلق عليها قاعدة فقهية مقام تطبيق، أما إذا كانت النتيجة الفقهية ليست من مصادق القاعدة فهذا يسمى استنباط. توضيح ذلك بالمثال، لاحظ معي قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة ماذا تقول؟ كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا الثوب مشكوك الطهارة، يعني لا أعلم هل هو طاهر أو ليس بطاهر. هذا الثوب مشكوك الطهارة، طاهر لا أجزم، نجس لا أجزم، إذن مشكوك الطهارة. هنا نطبق عليه القاعدة، مشكوك الطهارة محكوم بالطهر، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وأنا لا أعلم أنه نجس. إذن هذا الثوب مشكوك الطهارة، فنطبق عليه قاعدة الطهارة. نتيجة ذلك ماذا؟ هذا الثوب المشكوك الطهارة محكوم بالطهارة. إذن هنا خرجنا بهذه النتيجة، وهي أن هذا الثوب المشكوك طاهر. نجد أن هذه النتيجة مصداق من مصادق قاعدة الطهارة، بحيث لو سألني سائل: شيخنا، أريد مصداقا يبين لي قاعدة الطهارة، أقول: من مصادقها هذا الثوب المشكوك محكوما بالطهارة. فالنسبة بين النتيجة الفقهية وبين القاعدة الفقهية نسبة المصداق إلى المفهوم، وهذا هو التطبيق، تطبيق المفهوم على المصداق. الآن يتضح. أما الاستنباط، النتيجة مغايرة، نسبة المغاير إلى المغاير، النتيجة تكون مغايرة، يعني ليست مصداقا من مصادق القاعدة الأصولية. كيف؟ مثلا أريد أن أعرف حكم الارتماس. كيف وصلنا إلى حكم الارتماس؟ توقف الوصول إلى هذه النتيجة: الارتماس، ارتماس الصائم حرام، الارتماس بالنسبة إلى الصائم حرام. هذه النتيجة كيف توصلنا إليها؟ توصلنا إليها من قاعدة: خبر ثقة حجة. هنا سؤال: ما هي النسبة بين هذه النتيجة، وهي الارتماس حرام، وبين القاعدة خبر الثقة حجة؟ نسبة المغاير للمغاير. هل الارتماس حرام مصداق من مصادق خبر الثقة حجة؟ من الواضح ليس مصداقا. يعني لو سألني سائل: شيخنا، أريد مصداقا ينطبق على خبر الثقة حجة، على هذه القاعدة، أقول له: من مصادقها الارتماس حرام، ليست مصداقا، إنما أقول: خبر الثقة حجة من مصادقها خبر زرارة، هذا مصداق، خبر محمد بن مسلم هذا مصداق، خبر زكريا بن آدم هذا مصداق، خبر جميل بن دراج هذا مصداق. هذه مصادق لقاعدة خبر الثقة حجة، وليس من مصادقها الارتماس حرام. هذا يسمى استنباط. ما اتضح الفرق؟ إذن في القواعد الفقهية، هناك يقال في القواعد الفقهية يقال تطبيق. النتيجة الفقهية دائما مصداق من مصادق القواعد الفقهية. الصوم حرجي، إذن هو منفي، هذا مصداق من مصادق قاعدة نفي الحرج. أما إذا قلت الظهور حجة، إذن، أو إذا قلت صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، إذن الوفاء واجب، الصلاة واجبة. الصلاة واجبة ليست مصداق من مصادق صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. من مصادق صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، من مصادقها أقيموا، وليس الصلاة واجبة. إذن يتضح بذلك أننا كيف نخرج القاعدة الفقهية؟ نقول: هناك قيد أخذ في تعريف علم الأصول أخرج القاعدة الفقهية. ما هو هذا القيد؟ استنباط، لأن القواعد الفقهية تجري مجرى التطبيق وليس مجرى الاستنباط. لهذا السيد لو تلاحظون يقول: ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة. فقط قواعد عامة؟ قال: لا، بل التي تدخل في عملية استنباط. إذن الاستنباط هو المهم أيضا لكي نحترز عن بعض القواعد الفقهية. قال: وفي علم الأصول، إذن تلخص عندنا أن علم الأصول هو العلم الذي يهتم بدراسة العناصر المشتركة التي تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي. يأتي الكلام إن شاء الله في وظيفة علم الأصول، ومن ثم في بيان موضوع علم الأصول. بهذا تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.